بسم الله الرحمن الرحيم، احمده واصلي على رسوله الكريم. ايها الاخوه الكرام، فهذه قصه سعيده بالنسبه لي، لانه لن ارى هذه البذور الطيبه المباركه الميمونه. الشيعه، لفظه الشيعه يطلق على كل شخص الذي يسب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكر القران الموجود وينكر سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفارق جماعه المسلمين. فهذه الاسئله تطلق على قوم يختلفون عن المسلمين في الاصول، لانه كثيرا من الاخوه يفهمون بان اختلافنا معهم واختلافنا مع المذاهب الاخرى الفقهيه، او بعض السلطة كما يقولون بأن اختلافنا في الفروع. لا، أنا اختلافنا مع الشيعة في الأصول. بينما أنا أقول الشيعة لا أستثني منهم أحدا، لأن الشيعة الآن حينما يطلق هذه اللفظة لا يراد منها أو لا يراد بها إلا الشيعة الاثنا عشرية. وهناك قاعدة في أصول الفقه، إذا أطلق الفرد المطلق يراد به الفرد الكامل. فمعنى هو ان الشيعة حينما يطلق هذه اللفظة لا يحسب من وراء ذلك الا الشيعة الاثنى عشرية والجعفرية، لان هناك اقسام من الشيعة لكنهم سموا انفسهم باسماء اخرى مثل الزيدية او مثل الاسماعيلية او مثل النصيرية او مثل الدروز او غير ذلك. الشيعة كلهم يدعون بانهم موالون لاهل البيت ومحبون لهم، فهذه الكلمه جعلوها استعملوها خداعا ومكرا لكي يخطئوا بهذه الكلمه السذجه من الناس، لان كثيرا منا وحتى الخاصه لا يعرفون بانهم ماذا يقصدون من وراء نسبه اهل البيت. اكثر الناس والعلماء وحتى العلماء يظنون لأنهم يقصدون من كلمة أهل البيت على بيت النبي، ولكنه غير صحيح، لأن القوم أنفسهم يصرحون بأنهم لا يقصدون من كلمة أهل البيت أهل بيت النبي، هم يصرحون كما أنا سأبين. فإن شاء الله أنا في هذه الجلسة أحاول ألا أورد رواية راهبة من السنة، ولا أورد حديثا زائدا من كتب المسلمين، بل كلما أورد رواية أو أسترد إلى حديث أو أستشهد بكلام، لا أستشهد ولا أستدل ولا أسترد إلا بكلام شيعي وحديث شيعي ورواية شيعية. فهذا ينبغي أن يكون يعني معروف. قبل ذلك أنا إن شاء الله أذكر أسماء الكتب التي أورد منها هذه الروايات والأحاديث والكلام. فالمقصود أن الشيعة حينما يقصدون قصة أهل البيت، فينبغي أن يكون عندنا معرفة بأننا في أصل الكلام في دلالة الإسلام، لأنه كثير من السنة يتخلون على الأقل هؤلاء يقصدون لأهل بيت النبي. ينبغي أن نكون فاهمين بأنهم لا يقصدون من كلمة أهل البيت موالاة أهل البيت وحب أهل البيت أهل بيت النبي، لأنهم أغرب الناس، أنهم أكثر الناس بغضا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هم يكفرون العباس رضي الله تعالى عنه وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفرون أمهات المؤمنين. كنا أهل البيت أصلا، وحقيقة أن لفظة أهل البيت بهذا الترتيب لم يرد في القرآن إلا مرتين، والمرتين لم ترد هذه الكلمة إلا للأزواج. ورد هذه الكلمة في سورة هود عند ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بشكل سخيف، فلما رأيت لا تصل إلي نكره موجبا إلى آخر، وامرأته صائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت لا والد لا أألد وأنا عجوز هذا وضع لي شيخا إلا هذا نصير به. قالوا أتعجبين من أمر الله، أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. أهل البيت. لم تطلق هذه الكلمة في هذه الآية المباركة إلا على زوجة إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا وردت هذه الكلمة في سورة الأحزاب الجزء 23 من القرآن حينما ذكر الله عز وجل نساء النبي فقال مخاطبا إياهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فقال في سياق هذه الآيات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. يعني قبل هذه الآية واذكرن ويا نساء النبي لستن كأحد من النساء. قال في سياق هذه الآيات إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فأهل البيت يعني مصداق الأخبري والحقيقي والأصلي هو الأزواج وهم مواطبة من بكرة أبيهم يكفرون أزواج النبي إبن الخديجة رضي الله تعالى عنه وهم لا يطلقون على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلمة الشعر والطعن. فكتب القوم مليئة من السباب والشتائم وحتى تجرعوا إلى القول بأن عائشة الصديقة الطيبة الطاهرة التي نزلت ببراءتها آيات من السماء 18 آية يتهمونها بالكذب والفتور وعيادة بالله وهم يعني أكثر أعداء لأهل البيت. ينبغي أن يكون عندنا سهم والإدراك بأنهم أكبر أعداء لأهل البيت وهم يزهون بأنهم يكون لأهل البيت فماذا يقصدون من وراء ذلك؟ وأما العباس كما ذكر هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الكشي في كتاب رجال الكشي فهذا أكثر كتاب للقوم في الرجال. يقول الكشي في هذا الكتاب بأن هذه الآية من كان في هذه أعمى وهو في الآخرة أعمى فأضل سبيلا نزلت في عباس بن عبد المطلب. هذا ينص في كتاب الكشي في الرجال. فهم يسبون أما النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يكفرون عبد الله بن عباس وأبي بن عباس وكذلك لا يعتقدون بإيمان عقيل بن أبي طالب وهو أخ لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فالمفهوم بأنهم لا يعتقدون أو لا يوالون أو لا يحبون أهل بيت النبي. فيا أيها القوم ماذا يريدون من وراء ذلك؟ فيقول كبيرهم أو كبير مجرميهم يحمل الأمين بكتابه أعيان الشيعة ما معنى الشيعة وما معنى أهل البيت. فقال الشيعة قوم يهبون هباء إثرة علي رضي الله تعالى عنه فيوالون أولاده يوالونه وأولاده فيقصدون من وراء كلمة أهل البيت عليا وأولاده رضوان الله عليهم أجمعين. فأما النقطة بأنهم لا يريدون من وراء كلمة أهل البيت أهل بيت نبيهم بل يقصدون من وراء ذلك أهل بيت عليهم. فهكذا صرح بذلك واحد من بلادكم واسمه القدويني في كتابه الشيعة وعقائدها ذكر أن الشيعة هم قوم يوالون عليا وأولاده. فهذا مذكور في كتبهم جميعا لأنهم لا يقصدون من وراء كلمة أهل البيت أهل بيت النبي بل يقصدون من وراء ذلك أهل بيت علي رضي الله تعالى. ومن الغرائب ما دمنا بدأنا في الكلام ومن الغرائب نكمل البحث ومن الغرائب أنهم لا يودون علي أيضا من أهل البيت لا يودونه من أهل البيت لأنه لو كان من أهل البيت ليصير جميع أولاده من أهل البيت مثلا هذا قرشي فجميع أولاده قرشي وهذا هاشمي فجميع أولاده هاشمي وهذا بكري فجميع أولاده بكري وهذا بني بن بني طيب فجميع أولاده من بني طيب أليس كذلك؟ لكنهم يقولون أن أولاد علي رضي الله تعالى عنه ليسوا من أهل البيت كلهم إلا الحسن والحسين. والمعروف لأن العلي رضي الله تعالى عنه كان له 14 ولدا و18 بنت أخرجوا جميع أولاد علي رضي الله تعالى عنه من أهل البيت وأطلقوا هذه الكلمة إلا على الحسن والحسين. أغرب من ذلك، هذه نكتة هامة، لا يجعلون فاطمة رضي الله تعالى عنه وهؤلاء المدعين والناس يخطئون ويغترون بكلماتهم، يقولون بأننا نحب من أهل البيت، هم لا يجعلون فاطمة رضي الله تعالى عنها من أهل البيت، لا يجعلون، ولذلك لا يودون أولادها من أم كلثوم وزينب، لا يودونهما من أهل البيت، لأنها أولاد فاطمة، فلا يودونها من أهل البيت. والغريب من ذلك الحسن يقولون أنه من أهل البيت، لكن كل أولاده، كل أولاد الحسن خرجوه، أخرجوهم من أهل البيت، لا يودون ظاهرا من أولاد الحسن من أهل البيت. والحسين لا يودون جميع أولاده من أهل البيت اللهم إلا ظاهرا، فهو علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، وعلي الملقب بزين العابدين يخرجون جميع أولاده من أهل البيت اللهم إلا محمد الملقب الباقر، ومحمد الباقر يخرجون جميع أولاده من أهل البيت اللهم إلا ابنه الوحيد جعفر، ويخرجون جميع أولاده من أهل البيت اللهم إلا ابنه الوحيد موسى، وهكذا هم حفروا كلمة أهل البيت أو حفروا هذا البيت في أئمتهم الاثنى عشر القائم المعلوم الذي لم يولد، فيقولون بأن أهل البيت فقط 11 رجلا، فينبغي الانتباه الى هذه الكلمة، لا يودون جميع اهل بيت النبي او اهل بيت علي، لا يودونهم من اهل البيت، ولا يجعلون ولايتهم لهم، ولا يدعون حبهم لهم، بل يكذبون ويفسقون ويتهمون بالفجور جميع اولاد علي رضي الله تعالى عنه كما هؤلاء القوم. فهذه حقيقة اهل البيت، جاءت هذه الكلمة وفي المناسبة ذكرت هذا الكلام. فالحاصل ان الشيعة انما يطلق الا على الاثني عشرية، اما الاسماعيلية فهم اصلا من الشيعة لكنهم عرفوا باسم المخصوص على فهي الاسماعيلية، هم يتفقون معهم في الحسن والحسين وفي علي بن الحسن وعلي بن الحسين وفي محمد الباقر وفي جعفر ابن محمد الباقر، ثم بعد ذلك يقولون ان موسى الكاذب كان غاصبا ساهبا سالبا لم يكن اماما، بل كان الامام ابنه اسماعيل بن جعفر وبعد اسماعيل محمد بن اسماعيل، ولكن عند الاسماعيلية ينبغي الانتباه الى ذلك، لان كل من كتب عن الاسماعيلية فقد اخطأ، سواء كان من المستشرقين وسواء كان من المسلمين، من المسلمين لم يكتب الا الاخوة من مصر، فكلهم مع انهم اكثروا الكتابة عنهم فكلهم اخطأوا حينما جعلوا علي رضي الله تعالى عنه الامام الاول، فاجتمع عليهم الامر لانهم ظنوا انهم يعتقدون بامامة علي كما يعتقده عامة الشيعة علي رضي الله تعالى عنه امامهم الاول، لا، ان الاسماعيلية لا يعتقدون علي رضي الله تعالى عنه الامام الاول، بل يجعلونه الاساس، ويقولون ان جبريل عليه الصلاة والسلام استودع الامامة في علي فكان هو الامام المستقر النبي الحقيقي الاصلي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجئا فقط ليحفظ عليا من شرور الناسبين ومن شرور الاعداء ومن سيد المبغضين، هذا ما يعتقدونه، فهذا جاء كلامه. ثم بعد ذلك الاسماعيلية يعتقدون بنبوة محمد بن اسماعيل فهو الامام الرابع عندهم، لان الامام الاول عندهم الحسن والثاني الحسين والثالث علي بن الحسين والرابع محمد الباقر والخامس جعفر والسادس اسماعيل والسابع محمد بن اسماعيل، وهم يقولون بان كل الامام السابع هو يكون ناسخا للشريعة الاولية، وهم يقولون محمد بن اسماعيل هو نسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فبهذه الكلمة هم انفسهم اخرجوا انفسهم من الانتماء الى الاسلام، فالاسماعيلية عقيدتهم بان محمد بن اسماعيل هو الناطق السابق او هو القائم الذي به قامت قيامة الاسلام، وهو ذكر أسرية محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن بحثنا ليس من الشيعة الإسماعيلية ولا من الشيعة الزيدية، بل كلامنا فقط من الشيعة الاثني عشرية الذين يعدونهم بعض الرؤساء من المسلمين من الذين يقربون من أهل السنة ومن المعتدلين. فهذه هي الأصائب وهذه هي الفوارق التي تفرق بيننا وبينهم أو بين المسلمين وبينهم. فالفرق الأول والواضح والجلي والظاهر الذي يعتقد به كافة الشيعة على أساس منهم واحد من أول يوم ولدوا إلى هذا اليوم إلى الخميني، لا أساس منهم واحد، كلهم من فكرة أبيهم يعتقدون بأن هذا القرآن فرق. هذه عبارتهم، فاحفظوا هذه العبارة، يقولون أن هذا القرآن فرق وغير، أن هذا القرآن فرق وغير فبدل، نقص منه كثير بديلة، نقص منه كثير بديلة. هذه هي عقيدة القوم من فكرة أبيهم، فلا أستثني كما قلت، وأنا أكرر هذه الكلمة، فلا أستثني منهم ظاهر. كلهم من أول يوم إلى هذا اليوم يعتقدون بأن هذا القرآن محرف متغير بالتعريف. فهذا أقل الفارق، يقولون بأن الموجود هذا ثلث القرآن، وأما ثلث الباقي هو محفوظ عند الإمام الغائب الذي لم يولد، الذي يظنونه بأنه دخل في استهداف السامراء. يقولون بأن القرآن الأصلي الحقيقي دخل به الإمام القائم إلى السرداب، ولا يظهر بذلك القرآن إلا في آخر الزمان. فهذا قبل أن نكمل هذا البحث نسأله، فهذا القرآن الذي أنزله الله لهداية البشر فما جعله بأن يدخل به الإمام إلى الغار؟ ومع ذلك ما فائدته بخروجه عند قرب القيامة ما دام هذه الأيام وهذه القرون وهذه الأمم كلها تقضي بلا دستور وبلا شريعة؟ فما فائدة هذا القرآن؟ على كل حال هذه عقيدة وعقيدة المسلمين، وعقيدة المسلمين الذي نعتقد بها والذي علمنا الله عز وجل هذه العقيدة هو إنا نحن نزلنا الذكر فإنا له لحافظون. فعقيدتنا بأن هذا الكتاب الإسلام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه، فعقيدتنا لا يعطيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حليم. فهذه هي العقيدة. ولذلك حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، حينما كان ينزل عليه جبريل بهذا القرآن وكان يكرر القول لكي لا يشرب منه كلمة أو لفظة، الله أنزل عليه طاحة، فأنزلنا عليك القرآن لتشفى، إلى أن قال إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. ثم إن علينا بيانه، يا رسول الله لا تعجل، يا رسول الله لا تعجل لكي لا أنت، نحن نحفظ هذا القرآن ونحن نثبته في قلبه ونحن أمنا حفظه وأمنا بأنه لا يعرف ولا يغير ولا يبدل ولا يعطيه الباطل من بين يديه ولا بكم. هذه هي عقيدة المسلمين، ولكن عقيدة القوم لأن هذا القرآن محرف ومغير. وقد ينسبون الأحاديث الكثيرة إلى علي رضي الله تعالى عنه وإلى جعفر وإلى الباقر وإلى غيرهم من أئمتهم الذين يزعمون أنهم معصومين لا يخطئون ولا يقع منهم الغلطة ولا يخطئون، ينسبون إليهم بأنه سئل جعفر وهم كاذبون عليه، يقولون بأنه سئل هل هذا القرآن الموجود في أيدي الناس بين الدفتين هذا هو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا القرآن ليس ذلك القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل ذلك القرآن حرفوه وغيروه. فحديث مروي مكتوب على الجعفر رواه في بسائر الدرجات، وهذا الكتاب من أهم سبل القوم. في الحديث يذكر السفار في هذا الكتاب يقول جعفر أما العطرة فقتلوه، يذكر أما القرآن فحرفوه وبدلوا يذكرون هذا ويذكرون نفس هذا الحديث في كتابهم الذي يظنونه كالبخاري عند المسلمين. هل هذا هو الكافي للكليني؟ يذكر الكليني في كافيه حديثا مرميا من الأئمة فأقف برهة من الزمن وأريد أن أبين ما معنى الحديث عند القوم. الحديث عندنا ما ترك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فعلا وعملا أو تحريرا، هذا هو الحديث عندنا. وأما عند القوم فكل ما ثبت من أئمتهم الاثني عشر بما فيهم المولود الغير المولود المعلوم الغائب كلما نقل عنهم او كلما صرف عنهم فهو حديث عندهم فله قيمة مثلما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث إذا ما أطلق نقلة الحديث لا تتغيروا بأن هذه الرواية مغمية عن جعفر كيف تقول له الحديث لأنه كل شيء منقول عن طالب من هذه الأئمة هؤلاء الأئمة الاثني عشر هذا حديث عندهم. فيقولون بأن جعفر قال أو وجد القرآن كما أنزل لعل صيتنا فيه بتخبيه لو وجد القرآن كما أنزل لعل صيتنا فيه بتخبيه يعني وجدت أسماءنا فيه. الآن معنى هذا بأن أسماءنا غير موجودة في القرآن فمعنى هذا بأن أبا بكر وعمر وعثمان حلفوا أسماءنا من القرآن فيصر آخرهم ويقول بأنه فقط في سورة لم يكن الذين كفروا في سورة لم يكن الذين كفروا كان فيه أسماء 70 رجلا من قريش منهم أبو بكر وعمر وعثمان وخالد وتلحى وسعد وأبو عبيدة الجراء رضوان الله عليهم أجمعين بما فيهم العشرة المبشرة غير علي يقولون قالوا كان أسماء ذكر في ظل الكفار لكن أبو بكر حينما تولى الخلافة حذف هذه الأسماء كلها. ويقول أحدهم بأنه لم يزد في كتاب الله اسم أبي لهب إلا تشميعا وتعريضا للرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول معنى هذا لأن كلمة أبي لهب تمت إلى أبي لهب المثل هذا زيد في القرآن فزاده الخلفاء الراشدون المهديون الهداة المهديون يقولون بأنهم زادوا هذه الكلمة لكي يطعنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يتعرضوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالروايات التي تثبت وتنبئ عن التحريف عند التشيع عند الشيعة بلغ عددها أكثر من 2000 حديث بلغ عددها أكثر من 2000 حديث ولله الحمد أنا أوردت في كتابي الشيعة القرآن الذي صدر جديدا والذي منع من الحكومات المسلمة الإسلامية التي تدعي الإسلام والمهددة من قبل الخميني وأنا أستغرب لأنهم يعني يمنعون الحراس لكي لا يحرسوا بيوتهم ولا يمنعون السراق لكي لا يسرقوا بيوتهم ويرهم يعني بدل أن يمنعوا السراق والدعاة عن النهب والسرقة بدأوا يمنعون الحراس لكي لا يحفظوا بيوت المسلمين فلا يحفظوا قروشهم فالمسألة إلى أكثر الأمور فنحن بفضل الله حرص حرص للإسلام والمسلمين وحرص لكتاب الله وسنة رسول الله وزمن وبالأسف الشديد حرص لقروش هؤلاء القوم ولطلباتهم ولكنهم بدل أن يؤيدون ويساندون ويناصرون ويتفقوا بنا فلو يمنعوننا لأن لا نتحدث. فغريب ما رأيت شيئا قرب من هذا. الحاصل أنهم يقولون أنا أوردت في هذا الكتاب 1200 حديث أوردت في الكتاب الشيعة والقرآن 1200 حديث شيعي من كل هذه كتب القرآن كلها تنبئ وتصرح وتثبت لأن هذا القرآن محرف ومغير فيه زيد فيه فنقص منه كثير زيد فيه أشياء كثيرة لكن الحدث فيه كثير. فهذا من يريد يعني الاستكثار أو الاستزادة فليراجع إلى هذا الكتاب. فالقصد بأنهم يقول ولذلك قال النوري الطبري مؤدسهم الكبير الذي يقول في كاتكم غبار صاحب حق الشيعه واصولها وهذا كتاب دعائي كبير كل من يعارضهم ويخالفهم يقولون اخاء كتابنا اصل الشيعه واصولها عقيدتنا لا تختلف عن عقيدتكم كثيرا وصاحب هذا الكتاب فكان مخالف وكان جعلا القصه دينه وشعاره ومذهبه ولم يكتب هذا الكتاب للشيعه بل كتبه للمفصلين من السنه لكي يوقعهم في حبائلهم وفقههم هذا هو الرجل المعتبر كما يصرون يقول في هذا النوري الطبري يقول هذا رجلا لو تجلى الله لخلقه لو تجلى الله لخلقه لقال هذا نوري وقال هذا نوري ولو ان الملائكه رأت تقواه لتعجبوا بتقواه افتخروا به وحسدوا ولا تقوى حسدوه ولا تقوى فهذا هو النوري الطبري يقول مؤدسيهم احد مؤدسيهم التي يسمونه خاتمه المؤدسين انا وهو نعمه الله للجزائر يقول ان من لوازم مذهب التحير الاعتقاد في التعريف بالكتاب اي القران المنزل الى محمد صلى الله عليه وسلم وانا اقصد بانه لا يخلو قرن من القرون الشمال الا وقد كتب في كل قرن كتب من القوم تؤيد وتثبت وتصرح بالتعريف بالقران وانا ذكرت تقريبا 40 كتاب في كل بقعه من بقاع الارض التي يوجد فيها هذه الفئه الخبيثه اثبت بانهم في كل بقعه من بقاع العالم كتبوا كتبا تثبت التعريف بالكتاب فانهم كتبوا بالنسبه للقاره الهنديه الباكستانيه اكثر من 20 كتاب التي تصرح وتنبئ بان القران الموجود بايدي الناس هو معرف ومغير فيه وهكذا كتبوا فقط في القرن الماضي القرن الذي مضى الكتب التي انا استطعت ان استكشفها كتبوا فيها اكثر في القرن الواحد اكثر من 16 كتاب في ايران فقط التي تثبت وتصرح وتنبه بان عقيده الشيعه عاقبه من فكره ابيهم هو الاعتقاد بان هذا القران محرف ومتغير ثم بعد ذلك يمثلون بالتعريف يقولون ان الايه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك لم يكن هكذا نزل يقولون سئل جعفر عن هذه الايه قال لم تكن هكذا فقالوا ما كيف كانت يا ابن رسول الله قال كانت هذه الايه يا ايها الرسول بلغ ما انزل عليك في علي وفي بلايته وقصايته وامامته ويقول يوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت من الرسول سبيلا لم تكن هذه الايه نزلت هكذا وكيف نزلت يا ابن رسول الله قال نزلت يوم يعز الظالم ابو بكر على يديه فيقول يا ليتني اتخذت الثاني عمر مع الرسول سبيلا يا ليتني اتخذت من الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ لم اتخذ عمرا خليلا كان عمرا فوضعوه فيه يعني عرفوا هذه الكلمه ووضعوا بدلها فلانا خليلا فهكذا هذا يعني كلام كثير ومنها يقولون بانها كانت فيها سوره البدايه او سوره النورين انزلوهما بغضا لعلي لان هذه الايه وهذه السوره نزلت لاثبات امامه علي المخلق لاثبات امامه علي المخلق وبينما كتب السيد محب الدين الخطيب رحمه الله تبارك وتعالى وكان غيورا لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغيورا وصاحب نقبه للامه الاسلاميه بينما كتب تطيبه الطبيب كبير القاعده الخطوط العريضه فكتب فيه بان الشيعه يقولون بسوره البدايه فرد عليه احد الايرانيين ويقول على كذاب يكذب لا يوجد عندنا سوره البدايه ثم بعد ذلك فكتب هذا سلم انه فات العلم بموت الخطيب ولم يبقى احد في المسلمين من يرد عليه الله وفقني ان استكشفت الكتاب فذكرت في كتابك الشيعه والسنه بان هذه السوره التي تقول بانها الخطيب رحمه الله
كذب على الشيعة، مصدر عليهم، لم تكن موجودة في الشيعة. فقلت ان هذا هذه الصورة موجودة في كتابكم الفلاني الفلاني وبطبع الفلاني المختلفة. ولكن القوم الذين جعلوا الكذابين وقالوا يعني كذابين على جعفر انه قال التحية دين والدين آبائي فلا ايمان لمن لا اسلم، يعني الذي لا يسلم ليس بمؤمن. فنحن لم نسمع بهذا في الكتاب والسنة ان الكذاب هو الذي يكون مؤمنا، بل كلنا اسلم. هذا الله يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين. والرسول العظيم عليه الصلاة والسلام يقول ان من اكثر الفجور الكذب. ثم بعد ذلك القوم طبعا لم يؤسس مذهبهم الا لعدم الاسلام والا لمخالفة المسلمين كما سابينه ان شاء الله ان تيسر لي فابينه ان شاء الله لماذا اسس هذا المذهب. فقصدي القوم الذين جعلوا الكذب دينا وقالوا لا ايمان لمن لا يكذب، لا ايمان لمن لا تقيه لنا، التقيه ديني ودين ابائي فلا ايمان لمن لا تقيه لنا. هذا الدين موجود في بخاريهم الكافي في الفصول، الكافي في الفصول في للكليب. فهؤلاء القوم كذبوا وقالوا كتب هذا كتاب اخر فائد شيعي او عنصر في البرلمان ووجوده ينبئ بان البرلمان ممن يتكمل، يقول بان هذا باكستاني اكل الفلافل فركب علينا وياكل البهارات فيكذب علينا. قلت ايش علاقة الفلفل بالركوب؟ الانسان يستطيع ان يركب بدون ان ياكل الفلفل، هذا ليس بشيء. لكنهم قالوا فانا بفضل الله ومنه وتوفيقه دمرت اسباب هاتين التي توجد فيها هذه السورة يا ايها الذين امنوا امنوا بالنور اذا انتهينا انزل انزلناهما اليكم على ما هو البصير والعلي فامنوا بهما ايها المؤمنون. فقلت لو كان هذا قرآن والله يعني العالم يستطيع ان اتي بقرآن مثل هذا ولو لا احد يساعدني ولو لا احد يناصرني. والله يقول في قرآنه الذي انزله الى محمد صلى الله عليه وسلم يقولون اقرأ قل فاتوا بعشر سور مثله، ام يقولون اقرأ قل فاتوا بسورة من مثله فادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين قل فان استطعتم انتم الجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض كثيرا. لكن هذه السورة والله اطفالنا او اطفال العرب يستطيعون ان يكتبوا سورة معقدة منها. فهذا دليل الكذب. على كل حال هو قال كتمنا كتابه صوت الحق ودعوة الصدق الذي رد به على كتاب الشيعة والسنة. فأنا قلت ينبغي أن يقول أن يسمي هذا الكتاب دعوة الباطل وقول الكذب، بدل أن يقول قول الصدق ودعوة الحق. أنا قلت لها أن هؤلاء القوم عندهم الأمور منعكسة تماما. فالعاقل أنا أسمت وأستنبط صفحتين من كتبهم من كتابهم التي تنقل هذه السورة وتنص بان هذه الصورة الولاية التي حذفها ابو بكر وعمر حتى لا يعرف الناس بان علي رضي الله تعالى عنه هو الامام الحقيقي وهو الخليفة له. لكنه ما دام نحن بدأنا في هذا الكلام نريد ان نبين ان ابا بكر وعمر حذف هذه الصور من القرآن لكي لا يعرف بان علي عاد بالخلافة، لكنه كيف استطاع ان يقتل جميع المسلمين الموجودين الذين صلوا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه القرآن؟ كيف استطاع؟ كيف استطاع ابو بكر وعمر؟ كيف استطاع ابو بكر وعمر بان يكذبهم جميعا وان يلزمهم؟ هذا شيء مرفوض. لكنه لو كان للقوم عقلا لما اعتنقوا هذا المذهب وان لهم العقل، ان لهم قلوب لا يخطون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها فاولئك الذين قال الله عز وجل فيهم اولئك كالانعام بل هم اذل، يقولون بكلام يمتع الاصل ويستريه الفكر. فالعدل الخلاف الاصلي الاساسي بيننا وبينهم او بين المسلمين والشيعة، بين المسلمين والشيعة، هو باننا نعتقد بأن القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الموجود بين الدفتين في أيدي الناس في الكويت وفي السعودية وفي العراق وفي مصر وفي باكستان وفي اندونيسيا وفي ماليزيا وفي فلبين وفي في أقصى العالم من أقصى العالم إلى أقصى العالم. فهل يتصور بأن هذا القرآن يعرض ويغير مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مئات الألوف الموجودة؟ وذلك العصر وذلك العصر وذلك العصر هذا العصر عصر الهلال عصر الفتاة عصر اللوبي عسكري القليل من يعتنق بالدين يوجد في كل قرية وفي كل حارة وفي كل بلدة وفي كل منطقة كثيرون ممن يحفظون القرآن عن ظهر القلب في هذه الآمنة المتأخرة. وأنا أخبركم بأنه يوجد في باكستان منطقة اسمها مدينة منطقة جهلة سكانها يتجاوزون عن مليون شخص. لا يمكن أن يوجد في هذه المنطقة امرأة أو رجل بلغ الحلم فلم يكن يحفظ القرآن عن ظهر القلب. فكيف هذا الأصل أصل الإلحاد أصل الإنحياز أصل الإنحلال أصل الفساد؟ كيف يمكن أن يكون يوجد في هذا العصر ملايين من الناس الذين يحفظون القرآن عن ظهر القلب فلا يكون في الأصل القرن المشهود العهد الخير في أصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سمعوا القرآن من فم رسول الله مباشرة فهم لا يحفظون القرآن؟ هل كان يستطيع أبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين أن يهرقوا هذا القرآن ويغيروه؟ ولذلك يقول ويليام هيربرت وهو متصف خبيث يقول أنه لا يمكن أن يحكم على كتاب ما مهما يبلغ شأنه ومرتبته ومقامه لا يمكن أن يحكم بأن هذا الكتاب موجود كما كتبه مؤلفه إلا القرآن وهو لا يعتقد بالإسلام. لكنه بإدارته يقول لا يمكن أن يقال بكتاب ما في الدنيا بأن هذا الكتاب موجود في أيدي الناس كما ألفه مؤلفه أو كما كتبه كاتبه إلا كتاب محمد صلى الله عليه وسلم بتعبيره. يعني الفصل ما شهدت به الآباء هو يقول والدليل على ذلك بأنه لو جمع جميع نصح القرآن لو جمع جميع المصائب في الدنيا مقرفة أو مغلقة أو رميت في البحر تستطاع تسلم قرية واحدة أن يصلبوها قبل أن قتل بشر. فهذا حق لا غبار هذا حق لا غبار لأنه بفضل الله وبنته وتوفيقه يوجد بين المسلمين بيوت كل البيوت حافظون للقرآن عن ظهر القلب في عربهم وعجمهم اثنان وخمسة من الإخوة وبفضل الله أربعة يحفظون القرآن عن ظهر القلب كثيرون من المسلمين هكذا. فهل يتصور بأن أبا بكر وعمر استطاع في الأصل الذي نزل فيه القرآن وفي أصل التقوى وفي أصل وفي أصل الرشد وفي أصل الهدانة وفي أصل البلوغ وفي أصل الطهارة هل يوجد من لم يكن يحفظ القرآن حتى استطاع أبو بكر وعمر وعثمان أن يغيروا ويحرقوا؟ قالوا لا كانوا موجودين لكنهم ماذا صار؟ لكنهم التبتوا. هذا هو الخلاف الأصلي الجوهري الثاني بين المسلمين وبين الشيعة ويقولون كلهم يقتلون أقوم كلهم يقتلون. قالوا نعم فنفسوا في كتابهم كتاب سليم بن قيس العامري هذا أقدم كتاب على الإقناع عند الشيعة لأنهم يدعون بأن كاتبه سليم بن قيس. فهذا الكتاب لم أرى كتابا خبيثا ملعونا مثل هذا الكتاب لأنه لا يذكر اسم أبي بكر ولا يذكر اسم عمر ولا يذكر اسم عثمان ولا يذكر اسم الصديقة عائشة ولا يذكر اسم حفصة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم اجمعين الا فيصدقها بكلمة او يلحقها بكلمة الملعونة الكافرة الفاسقة الفاجرة عياذا بالله. ويقول الملعون الفاجر ابن الثانية يقول لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى كان ابن ثانية هذا يقوله هذا الكذاب الملعون في هذا الكتاب الملعون. فالغريب ان هذه الكتب تطبع وتطبع في هذا العصر الذي تصدر فيه الخميني على عرش ايران ومع انها ان شاه ايران الذي كان خبيثا مثله وكان شيعيا رافضيا ملحدا علمانيا كان منع من اتباع بهذا الكتاب منع من طبع هذا الكتاب. فالبلهاء بأسنهوا لي باني يعني استعمل بعض الاحيان كلمة ثقيلة فكيف لا الذين يسكتون على حساب اعراض اصحاب رسول الله وعلى حساب اسماء النبي صلى الله عليه وسلم لو جرم امهاتهم بكلمة خبيثة، لو تسم امهاتهم بكلمة خبيثة، لا يستطيعون ان يثبتوا، يقلبون العالم من اولها الى اخره. لو يتكلم على واحد منهم يثورون فيهزمون ويجردون سيوفهم ويبدأون يتقتلون، فهم لا يزيلون لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يزيلون لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال لهم الله عز وجل فالسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورسوله، والذين انزل فيهم الله تبارك وتعالى في مدحهم القران وعثنا عليهم في قرانه وعثنا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد لهم بالجنه الذي لا ينطق بالهواء ما ينطق عن الهواء ان هو الا وحي يوحى، لا يغيرون لهم ولا يغيرون لامهات المؤمنين، لامهات المؤمنين، لامهات المؤمنين. لو كانوا مؤمنين حقا لكان عندهم غيره، لكان عندهم نخوه، لكان عندهم ثوره الذي يتكلم عليهم لا يسكتون عليه. فانا اقول هؤلاء الكلهاء الذين يقولون بان هؤلاء طيبون وان هؤلاء ليسوا، بان هؤلاء معتدلين وان هؤلاء ليسوا كذلك وان هؤلاء ليسوا كذلك وان هؤلاء ليسوا كذلك وان هؤلاء ليسوا كذلك، هم تبعوا هذا الكتاب، هم تبعوا هذا الكتاب. في عقل الخميني تبع هذا الكتاب الملعون الخبيث، لم اجد كتابا خبيثا مثل هذا كتاب اسمه كتاب الخليل بن سيف العمري، وكتبوا على خلافه. قال جعفر هذا كتاب سر من اسرار آل محمد، من لم يكن عنده هذا الكتاب لم يعرف مدى آل محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية المكتوبة التي كتبوا بها على جعفر هذا الكتاب الخبيث الذي يقول في هذا الكتاب بان عمر كان ابن ثانية والزبير كان ابن ثانية وعائشة كانت حاجرة مهمشة عياذا بالله، وطلقها علي. وانظر الى سفاهة تلك الفقود والى البلاد والى الخبز، كيف يتدفق يقول بان زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة طلقها علي؟ ايه علاقة علي بزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع نكاحها وثلاثها في جسد على ذلك. هل المعقول؟ يعني هل ممكن انا اطلق امرأة الخميني وانا اقول انا طلقت امرأة الخميني؟ ايش هذا الكلام؟ هل يجوز لحفيد الخميني ان يطلق جسده او امه؟ هل يمكن؟ فهذا الكلام الخبيث الموجود في هذا الكتاب طبعوه في اصل الخميني، ففي هذا الكتاب موجود، في هذا الكتاب الذي كنت اريد ان امثل، يقول صاحب هذا الكتاب ان اصحاب رسول الله كلهم ارتدوا، ان اصحاب رسول الله كلهم ارتدوا الا اربعة الا ثلاثة، منهم مقداد وابو ذر وسلمان. وينقل هذا الحديث الكليني في صحيح الكافي، وينقل هذا الحديث الكشي في كتاب الرجال، وينقل هذا الحديث الطوسي في كتابه، وينقل جميع الخرفاء، ويقولون بان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم مرتدين الا ثلاثة، سلمان وابو ذر ومقداد. فانظروا ايها القوم كيف ارادوا ان يؤذوا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم حب اهل البيت، فهم لم يذموا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستلموا الرجال الناس الذين ينتمون اليهم، حيث قالوا ان اصحاب رسول الله كلهم ارتدوا الا ثلاثة، فلم يذكروا عليك ولم يذكروا الحسن ولم يذكروا الحسين، فأتان لم يذكروا فاطمة، لم يستثنوها، لم يستثنوها، لم يستثنوها. البغض عمى قلوبهم وعمى أبصارهم، بغض أبي بكر وبغض عمر وبغض عثمان عمى قلوبهم، حتى حينما أرادوا أن يحسموهم ويصفوهم ويطعنوا فيهم لم يدركوا بأنهم في هذا الطعن يشملوا هذا الطعن اولاد علي رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه، لانهم ينصون في كتاب الكافي وينصون في كتاب الكشي وينصون في كتاب سليم بن قيس وينصون في الكتب الاخرى ان اصحاب رسول الله كلهم ارتدوا الا ثلاثة الا ثلاثة. ثم بعد ذلك هذا الكلب يقول في كتاب سليم بن قيس العمري، يقول علي كان يسلي السلوات الخمس، عندكم مثل لا ذاكرة لكذاب، لا ذاكرة لكذاب، الناس يستغربون حينما انا اسرد لهم الروايات، يقولون كيف كتبوا هذا الكلام هم لم يعرفوا بأنه ياتي إحسان الله زهير ويرد عليهم بكلامهم هم. قلت الله جعل قلوبهم أمية. يا الله خدم على قلوبهم وعلى طمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب نذيم إن شاء الله في الدنيا والآخرة. الله جعلهم لكي يبين جسمهم من كتبهم أنفسهم. ويقول هذا الخبيث الذي يقول أن أبا بكر كان كافرا كأن عمر رضي الله تعالى عنه كان إثنتانين وأن زبير كان كافرا وفاجرا وأن طلحة وأن عائشة وأن فلان وفلان. يقول هذا الكلب في نفس الكتاب أن علي رضي الله تعالى عنه كان يصلي الصلوات الخمس في مسجد النبي خلف أبي بكر رضي الله تعالى. يا ابن الحلال لو كان أبو بكر كافر فهمتم تصديق كتاب سليم بن قيس العمري اذكروها تلجم الصفوف كل من يلبس الهمة ويلفها 12 لفة حتى لا يدخل الهواء في مخه ويفهم ويعقل. جعلوا هذه الهمة لكي لا يدخل العقل الى دماغهم لكي لا يفهم الهواء. انا بعد مرة ذهبت مع الاخ طلع جاء الي في اشكال وذهبنا الى المسجد الشاهي وكان هناك باحث مقبول وجعلوا فوقه من الاطنان من الرخام. قال هذا لما وضعوه؟ قلت وضعوه لكي لا يشرب لكي لا يعرف لكي لا يخرج من القبر ويحرم منها. فهؤلاء الذين يعني وضعوا العمة لكي لا يدخل العقل لكي لا يدخل الفهم لكي لا يدخل الكلام المعقول الى مخه. فهمت يا شيخ او لم تفهم؟ ما دائما في فهذا هؤلاء الناس فهذا هؤلاء الناس بدأوا الإمة إمة كثيرة. فلذلك يقال بأن العبرة ليست بالعمة العبرة بالفهم. أن أبا جهل كان صاحب عمة كبيرة إمامة كبيرة وأن أبا لهب كان صاحب عمامة كبيرة. ولذلك كانوا يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين هذه. هؤلاء أصحاب الأمائم الكبائر هؤلاء الأكابر. وأنا أقول أن كلمة الأكابر هذا لم يستعمله الله عز وجل إلا في الأكابر المجرمين يعني أكابر مجرميها. فهؤلاء الأكابر والأعيان والأعلام يسمون كتبهم أعيان أعلام الشيعة. فهؤلاء الأعلام يعني العلامات فليس فيه شيء ليس فيه شيء فقط العلامات الرسوم. يأتي إلى الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا فقط هذه الرسوم. يقولون إن هذه آية هذا آية الله يعني ما إنسانة هذه فقط نشان ليس فيه شيء. فأنا استغربت لأني لم أسمع بها في كتبهم القديمة لأن هناك آية الله أو كان هذا فبهذا يفتخرون ويكبرون أنفسهم ويفتخرون. فأنتم تقولون أنا آية الله وأنا أقول هذا شيخنا الذي يعتقد بالكتاب والسنة هذا سورة الله. إن كان المثل بهذه الكلمات فنحن نقول هذا قرآن الله. إيش معنى هذا؟ هذا جزء الله. إيش معنى؟ آية الله هذا لم نسمع بها لا في كتبهم لا المتقدمة ولا المتأخرة. جابوا فقط للتفخيم والتعظيم. العاصم أن هذا أن هذا السليم بن قيس العمري يقول بأن علي رضي الله تعالى كان يصلي الصلوات الخمس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر. نسأله أيها المؤمن أيها المكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان علي جاي يصلي خلف كافر؟ هل يجوز الصلاة خلف الكافر؟ ماذا تقول؟ لكنه كما قلت لا ذاكرة لكذاب. لا يمكن أن يفرق الله فلا يكون في كلامه ما يعارض كلامه ويناقض. لو كان من غير ذا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلذلك قلت بأن عقيدتهم الأثرية التي تفرق بينهم وبين المسلمين بأنهم يعتقدون أن النخبة وأخيار هذه الأمة وأسلاف هذه الأمة وأسوة هذه الأمة كلهم كفار. ارتدوا. ولماذا ارتدوا يا أيها الناس؟ قالوا ارتدوا لأنهم غصبوا خلافة علي رضي الله تعالى لأنهم غصبوا خلافة علي رضي الله تعالى. فنحن قلنا بأننا لم نجد علي رضي الله تعالى عنه وهو تاج لرؤوسنا لم نجده يوم حقيقة بني ساعدة لن نجده في المعركة الانتخابية. إن كان هو شخصا مرشحا ممكن أن يقال بأنه خلط في التسريب خلط في الأسباب او سمي شبيها غير صحيح او ضال به حتى يعني اخر وعجز، لكنه لم يكن مرسيا نفسه حتى يقال بانهم طلبوا منه. كان هناك صاد بن عبادة فقط، هناك ابو بكر الصديق رضي الله تعالى حينما جاء ابو بكر الصديق رضي الله تعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فالمؤمنون الذين كانوا يعتقدون ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسول، انما سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا الى ابو بكر الصديق رضي الله تعالى وبايعوا. فكانوا اسرع الناس بالمبايعه كانوا المرتق، قال الانصار الذين جابوا بعض ابن عباده وكانوا ينبون بان يجدوا خليفه، فكيف طردوه؟ قالوا لا لا، لم يكن الامامه ولم تكن الخلافه شيئا انتخابيا، بل كانت منصوصه من الله. كان الامام علي منصوبا من قبل الله عز وجل، فهمتم؟ فهذا هو الخلاف الثالث الذي بيننا وبين بين المسلمين وبين الشيعة. فهم يقولون ان هذا الاذان معناه نقطع الكلام، لانه عندنا في بلادنا عاده حينما لا يريدون ان يسمعوا للخطيب يقومون ويؤثرون. معنى هذا لانك لا تريد ان تشكر فنحن نفسدك في الاذان. انا فهمت هكذا. طيب. النساء انتم ما شاء الله كلكم متمسكين بالصلاه والسلام، انتم تدرون بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الصلاه في الشاة كثيرا. فالعاقل يعني ما هو لقتل، يعني الاذان ليس لقتل. نعم. وتقصد الاعلان بين المسجد الان. بس الاستماع وبس الخلاف. فالكلام الثالث الخلاف الجوهري الاصلي بيننا وبين بين المسلمين وبين الشيعة. هم يقولون بان الخلافة والامامة منصوصة من قبل الله عز وجل، لا يكون اماما ولا يكون خليفة الا من جعله الله خليفة. قلنا طيب، فمن كان خليفة؟ من جعله الله خليفة؟ قالوا جعل الله خلاف الخلافة والامامة في علي. هذه نقطة هامة، وقد كتب في شيخ الاسلام في منهاج السنة واكابر هذه الامة واصلافها، لا اكابر اكابر اصلاف هذه الامة ضعفوا هذه المسألة باصناف. لكن انا رجل طالب العلم، فانا حينما نظرت في هذه المسألة وجدته في ايسر المعاملات. ان شاء الله لو انتم انتبهتم الى هذه المسألة بفضل الله بفضل الله بفضل الله تعرضون على اكبر واحد منهم لا يستطيع الجواب. هم يقولون بان الامامة والخلافة هي منصوصة من قبل الله عز وجل، والله نفس على خلافة علي رضي الله تعالى عنه، فكان هو الخليفة من قبل الله فهو الامام من قبل الله. فقلنا طيب، ان كان هو الامام فكيف صار ابو بكر الامام؟ لما لم يصر امام؟ قالوا ان الله جعل الخلافة في علي وجعله اماما، لكن عمر رضي الله تعالى عنه اثار امامته وخلافته وجعله في ابي بكر. فقلنا وبالبلاوة نقول وبالبلاوة نقول ونقول ومنطق الحضارة اعجبته فأي رجال بادية فرانا تقول بالسجادة وبالبلاوة. يعني ان كان الهكم ضعيفا حتى يجعل شخصا خليفة ويسلب منه عمرنا، فمعنى هذا ان عمرنا اقوى من الهكم، ان عمرنا اقوى من الهكم، لانه صار شيئا اراده عمر فلم يصر شيئا اراده الله وسلم. معنى هذا هو ونحن قرانا القران الذي لا تعتبرون فيه انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيقول. اسلام الله يريد ان تبع على عليا خليفة واماما لم يستطيع الكون كله، الكون ومن في الكون لم يستطيعوا ان يزيلوا عنه الخلافة او ان يصدموا منه الامامة، لاننا رأينا ان اصبح يوسف وكانوا شبابا نقيا فارادوا ان يصدموا منه هدى ابيه، فقالوا فلما ذهبوا به اجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، ماذا فعلوا؟ استطاعوا ان يحقروه ويصغروه او ماذا فعل؟ كان مكرهم فالله اراد به شيئا فذاك من هم قالوا ام ارادة الله هذا؟ والله يقول فاوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. يأتي يوم هؤلاء الذين يقولون عليه يطلبون منك حب عبيد ويريدون أن يجعلوا أنفسهم مقامك، فيأتي يوم يأتون إليك مستجدا ويقولون لك: أيها الأمير، مسنا وأهلنا الزرع، فجئنا ببضاعة مزجاة، فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يسر المستجدين. كان أمر الله مفعولا. نحن نعرف الله، فإرادته منسوبة ومفعولة، لا يستطيع الكون كله. هذا فرعون سبع آلاف من البني، آلاف من أسرع بني إسرائيل، لكي لا يولد، لكي لا يركو، لكي لا يولد موسى عليه الصلاة والسلام، لكي لا يزعزعه عن العرش حتى شيء. لكن الله حينما أراد أن يخلقه، هذا هو الذي تبع الكثير من أبناء بني إسرائيل لأجل من تبعه، حينما أراد الله أن يحفظه لم يستطع فرعون وجنوده أن يمسه بسوء. الله يقول في كلامه المعظم: فأوهينا إلى أم موسى عن البعيد، قال في الله ما أريد أن أرجعه لأنه مسافر. الآن يأتي جنود فرعون ويأخذونه ويقتلونه ويذبحونه. الله يقول: إذا خفت عليه فألقيه في اليم فأخذوه إليه وجعلوه من المسلمين. فماذا فعل الله عز وجل به؟ جهر به بلا قصور فرعون. قال: أنت كنت تقتل لأجل هذا الآلاف المؤلفة ما في بيوت الله، هذا جاء في بيت تقتل، فكيف تقتل في الفقر؟ الآن ذهب به إلى بيته، قالت امرأة فرعون قرة عيني لا تقتلوه، فاين الفعل او يصحن ولده؟ فماذا كان؟ فرددناه الى امه بالقصة الطويلة، فرددناه الى امه كيف ترعيها ولا تحسن. فليعلم الناس جمعاء، فليعلم المسلمون ان الشيعة كذابين حينما يقولون بان الله اراد ان يجعل علي خليفة واماما، فعمر اطال ارادته وابطل ارادته، فهم كذابين. فلتعلم انظر موسى، فليعلم المخلوق كله، فليعلم ان بعد الله ولكن اكثر الناس الذين يدخلون في كلام لا يعلم، لكن اكثر الناس لا يعلمون. فهذا هو قول الله عز وجل: ارادة الله لا تسعد، ارادة الله قاضية امرها. لا يمكن ان يجعل الله الخلافة والامامة في علي ثم بعد ذلك يستطيع امرا ان يصير علي. ولو كان علي رضي الله تعالى عنه يعتقد بما يعتقده الكون لكان ينبغي له ان يقول بأني امام، لكنه ماذا فعل؟ فعل لانه كان قاضيا في ابي بكر. يقولون انه كان قاضيا خوفا منه، ولا انتم تقولون انه بطل الابطال وانه فارس الفوارس وانه استطاع ان يقلع باب خيبر الذي يقتله 40 رجلا لانه كان من الفضل والشكل والطول والعرض بمقام. كانوا حينما يريدون ان يقتلوا هذا الباب كان يجتمع 40 رجلا ليقتلونه. فلما غلب علي رضي الله تعالى عنه يوم خيبر فانكسر كرسه الزرقاء، هذه كلمة كويتية، اما كرس هذا كلمة عربية صحيحة فتيحة. فحينما هذا صار انكسر الكرس فماذا قال بجن هذا حينما انكسر؟ يقولون بانه اخذ بيده الايسر الباب الخيبر فاقتلعه الذي كان يقتله ابو نادر، الرجل الذي كان يملك هذه القوة الهائلة بانه يقلع بيده الباهرة بهذا الباب الكبير، هل كان يخاف من ابي بكر رضي الله عنه؟ ثم بعد ذلك ومن غرائب الكلام لان الناس يقولون انه اخذ في يد واحد هذا الباب وفي اليد الاخرى كان يرمي بالسيف وكان يقابل بالسيف. فانا اقول ان هذا الباب على الاقل ينبغي ان يكون عرضه 10 امتار وطوله 20 متر، كيف كان يستطيع وهو امامه هذا الباب كيف كان يستطيع ان يحرك هذا السيف؟ لان القوم لا اخذهم. وواحد انا كنت اقصد في الارضية، واحد قال ان عليا خرج منه الشبكة الشبابيك واخرج منه السيف، ماذا هذا؟ ثم بعد ذلك كان يحرك. هؤلاء القوم الذين لا عقل لهم، هؤلاء ياتون ويجادلوننا. والله لو ان المسلمين السنة انتبهوا لهم وتسلحوا باصيابهم، والله صغيرهم يستطيع ان يهزم كبيرهم، صغيرهم يستطيع ان يهزم، لانه لا اساس لمذهبه، لا عقل لمذهبه، لا منطق لمذهبه، لا العقل يؤيدهم ولا النقل يساعدهم. فهذا كلام كلها كلب مغرور، فهم من مسيرة التي اراد اليهود ان يكيلوا بها المسلمين. فالعاقل انهم يقولون ان الامامة والخلافة كان لعلي رضي الله تعالى
طلب منه ابو بكر وطلع منه عمر. قلنا لما سكت؟ لما قالوا لك؟ قلنا قالوا سكت خوفا بخديتك. قلنا طيب كان له ان يسكت لكنه لما قبل القضاء؟ لما قبل الاستشاره؟ لما؟ لانه كان ينبغي له ان يقول انا منصوص من قبل الله لا اقبل، لا يمكن ان اخضع لامامتك مثلا. لكنه وقت ذلك الارشاد المفيد واعلام الوراء ومصوصي في اعلام الوراء والاربري في كشف الهمه وحياه والملا باكر مجلسي في حياه القلوب، هؤلاء كلهم وعلاماتهم الكافي، علاماتهم الكليني بالكافي، وعلاماتهم التوتي في الاستبصار كلهم كلهم، وعلاماتهم اليعقوبي في تاريخه. افهموا ان هذا اليعقوبي، وكثير من اهل السنه لا يعرفون ان اليعقوبي هذا شيعي متعصب خبيث يكتب في تاريخه يقول يبصر أقضية علي رضي الله تعالى عنه، أقضية علي عليه السلام، ويقولون أقضية علي عليه السلام في عهد أبي بكر، أقضية علي في عهد عمر، أقضية علي في عهد عثمان. نحن نقول إن لم يكن يعترف، فإن لم يكن يسلم، فإن لم يكن يؤمن، فإن لم يكن يعتقد بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فلما قبل القضاء في قصورهم وعقودهم التي أثبتوها. وأكثر من ذلك في أقدم كتاب الله، في أقدم كتاب الله، ألخص الكلام، في أقدم كتاب الله ألا وهو الغراء، فهذا كتاب حديث عندهم، فهذا الكتاب مصنفه من مغاليب القرن الثاني من الهجرة، يقول في هذا الكتاب اسمه الغراء، الغراء بالتقصي، يقول في هذا الكتاب بأن علي رضي الله تعالى عنه حينما صار عميلا للمؤمنين وخليفة للمسلمين أغلى محمد بن أبي بكر على مصر، فأهل مصر سألوه في أبي بكر وعمر وعثمان، وخاصة سألوه في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فالسائلين فلان وفلان، ومنهم عمرو بن جموح من قبلة عثمان، ومنهم عبد الله بن الصباح الذي ينكرون وجوده خجلا وحياء، لأن أكابرهم يصرحون بأن أفضل من وضع قدرة الشيعة هو عبد الله بن الصباح الجهود، هو عبد الله بن الصباح الجهود. فهذا الثقفي يثبت وجوده في كتابه الغراء، ويقول بأن الذين سعدوا كان منهم عمرو بن الجموح وكان منهم عبد الله بن الصباح، فسعدوا علي رضي الله تعالى عنه كيف كانت خلافة أبي بكر؟ فلما يترقب بالخلافة؟ فلما يترقب بإمامته؟ فلما سلمت الأمور له؟ قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى رحمة الله وإلى جمال ربه إن صال الناس على أبي بكر، إن صال الناس على أبي بكر، إن صال الناس على أبي بكر على الله. معنى هذا الإنسان معنى هو الإطراب الإجفال، يعني أطروا إلى عبدته وأجفلوا إليه وغروا إليه ولم يلتفت واحد من الآخر، فكلهم أطروا. فماذا يقول علي رضي الله تعالى عنه في كتاب القوم الذين طبعوه في إيران، والذي أطلق عليه الشيعي، والذي طبعوه الشيعي والمسطرة الشيعية والمصنف الشيعي والكتاب الشيعي، يقول في هذا الكتاب علي رضي الله تعالى عنه يقول فضلاه الناس فبايعوه وبايعناه، فبايعوه وبايعناه وطمعناه وأطعناه ونعطعناه، ثم انقضى أجله فولى علينا عمر رضي الله تعالى عنه، فطمعناه وأطعناه ونعطعناه، فكان مرضي كثيرة جنون نقيضة. هذا يقول هو علي رضي الله تعالى عنه في كتاب الشيعي الموجود، الكتاب الشيعي يقول بأنه فلاه فسمعناه وأطعناه وبايعناه. لو كان علي رضي الله تعالى عنه يود نفسه إماما منصوبا من قبل الله، لو كان يود نفسه خليفة منصوصا من قبل الله، لما كان له أن يبايع أبي بكر، أن يبايع أبا بكر، ولا كان له أن يبايع عمر، ولم يكن له أن يبايع عثمان. فأكثر من ذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه، والناقل الشيعي المعتدلي ابن أبي الحديث ينقل في كتابه شرح نهج البلاغة، يقول أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يقول علي رضي الله تعالى عنه يا أبا بكر أنا لم أتخلف عن بيعتك أياما لغرض ما، اللهم إلا أنني كنت أحلفت علي ألا أضع أعدائي على منكبي إلا للصلاة، اللهم لأجل هذا أنا فأخذ، فإذا أنا عارف أن تحتاني اثنين في الغار، هذا يقوله علي رضي الله تعالى عنه، ينقله عنه شيعي متعصب ففي كتاب شيعي طبعه الشيعة، يقول شارح أهل البلاغة ابن أبي الحديد الشيعي في كتابه شرح أهل البلاغة يقول فيه أن علي رضي الله تعالى عنه يقول: يا أبا بكر، نحن نعرف بأنك ثاني اثنين إذ هما في الغار اللذين ذكرهما الله عز وجل في كتابه المحكم، ونحن نعرف تقدمك في الإسلام، ونحن نعرف تقدمك في السن، ونحن نعرف بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلك إماما في الصلاة وهو حي. فهذا هو علي رضي الله تعالى عنه يصرح كما ذلك أكثر من ذلك وأكثر من ذلك وأكثر بكثير، لكني ألخص لأن المثل عند الله يريد أن نكمل كلامنا فيقول علي رضي الله تعالى عنه، فهذا ينبغي أن تكتبوه بأحرف من نور. يقول علي رضي الله تعالى عنه: رادد على هؤلاء القوم الكذابين. يقول مخاطبا معاوية رضي الله تعالى عنه حينما لم يبايعه معاوية، قال: بايعني. معاوية يقول: انا لا ابايعه. قال: بايعني لاني خليفة حقا. لما انت خليفة حقا؟ لانت منسوب؟ لانت منسوب؟ لا. قال: لانه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بكر قوما. انا خلافتي صحيحة؟ انا صحيحة، لان القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر هم الذين بايعوا. يعني صحة خلافتي مبنية على صحة خلافة ابي بكر رضي الله تعالى. فيقول هذا الكلام في نهج البلاغة، نهج البلاغة الذي هو اصدق الكتب في القرآن واقدس الكتب لهم، لان اصدق الكتاب القرآن هو محرف ومهيد فيه، فهذا هو الكتاب المقدس لهم. يقول في هذا علي رضي الله تعالى عنه: فالكتاب موجود والمنقول والمكتوب من قبل الشيعة. يقول في هذا الكتاب: بايعوا القوم الذين بايعوا ابا بكر وعمر، انما الشورى للمهاجرين والانصار، ان اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضا، فليس لغائب ان يرد وليس لشاهد ان يختار. فان ابا ردوه الى ما انكر عنه، فان ابا قاتلوه على ما قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، والله الله اكبر. فاستدلال علي رضي الله تعالى عنه على صحه خلافته استدل بصحه خلافه ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك حينما جاء بالخلافه الصحراء اليه بعد استشهاد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، قال: دعوني فالتمس بيني. قال: دعوني فالتمس بيني. لو كان يود نفسه بانه اماما منسوبا من قبل الله، مع انه اماما معين من قبل الله، بعده خليفه من قبل الله، ما كان ينبغي له ان يقول: دعوني والتمس بيني، انا لا اقوم الا ان تقومون. انتم لا تعرفونه.
كنت أظن بأن المطر
حدثني، لكنكم أنتم لا تريدون أن تفعلوا. طيب، كنا نتكلم بأن علي رضي الله تعالى عنه يوم أشار إليه الخلافة قطع إليه، هذا استشهاد عثمان رضي الله تعالى عنه: لو كان يعد نفسه إماما منسوبا من قبل الله وخليفة منسوسا من قبل الله عز وجل لحر وطرح. فأظن بأن هذه الخلافة الباطلة راحت على أدراج الرياح، كما أنهم الآن كل الثلاثة يقولون أن علي ولي الله في رسول الله خليفته بلا فصل. يا أبناء الأحلام، بكلامكم يصير خليفة الله بلا فصل؟ لا يكون هذا. أنتم الآن تبكون وتتباكون، يعني خليفة الله، خليفة الله، خليفة النبي بلا فصل كان الذي جعله الله خليفة، فهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فالحاصل يقولون بأننا نقول بأن الخلافة منسوسة وأن الإمامة منسوسة وأنه كان إماما منسوبا من قبل الله، فهذا هو الإمام. يقول في كتابكم عن أنفسكم، يقول في كتابه نهج البلاغة، يقول: دعوني فالفرس بين، دعوني. ينكر، يرد عليهم، لأن لا أريد أن أكون إماما خليفة. لو كان يعرف بأن الإمامة عهد من قبل الله عز وجل، لا كان ما كان ينبغي له أن يرد، ولا كان له الخيار أن يرد، لأن الله يقول في محكم كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فمن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. المؤمن الذي حينما يأتي إليه أمر الله وأمر رسول الله لا يجعل لنفسه خيرا، يكون صادر الخيار. ولذلك نحن نرد على المتعصبين الجاهلين المقدرين الذين يقولون بأن كلام الله حق، فكلام رسول العظيم عليه الصلاة والسلام حق، لكن هذا الإمام يقول هذا، فهذا الفقيه يقول هذا، فهذا المهندس يقول هذا، فهذا الشيخ يقول هذا، فهذا المنكر يقول هذا. فنحن نقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيارة من أمر، أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. المؤمن إنما يسمع كلام الله، وإنما يسمع كلام رسول الله يعود نفسه لأنه صاحب الخيار، لا خيار له، لأنه يقول هذا الفلان وهذا الفلان وهذا الفلان. بل يقول سمعنا وأعطانا ما قاله الله عز وجل وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أريد أن أتشعر في الكلام، ولو أن الكلام يدعو بعضه إلى بعض. العاقل أن علي رضي الله تعالى عنه لم يكن يملك الخيار، لم يكن يملك الخيار أمام أمرك، فقال دعوني، لأنه كان يعرف بأن الإمامة ليست بمنسوسة، يأتي فماذا القلوب فماذا الوجوه وفماذا الملابس. هذه الإمة السوداء هذا تدل علامة على فماد القلب بأنه خارجا أسود وداخلا أسود، ما جعلنا الله منه. فهؤلاء يقولون ان الخلافة منسوسة والإمامة منسوسة، فعليا كان خليفة منسوبا من قبل الله. فنحن نقول بأنكم تقولون شيئا لم يقله علي ولم يكن يعتقد به، لأنه حينما جاء إليه الخلافة قطع قال الإمامة موجودة في نهج البلاغة، قال دعوني فالتمسوا غيري، دعوني فالتمسوا غيري. كنت أخطب يوم ما في المدينة المنورة بهذا مثل هذا الكلام، أقام هذا صاحب الإمة وهو من نفسه، والآن يسكت، والآن يسكت ولا يقول حين يسكت. فهو قام وقال هذا، قاله الإمام غضبا عليهم، كما أن رجلا يكون عنده جوع ولا يعطى له الطعام، ثم بعد ذلك قام رقص طويل يقدم إليه الطعام ويقول قولي لا أنا لا آكل. هذا ليس معناه بأنه لا يريد أن يأكل، معناه أن يرد عليهم لأنكم ما أعطيتموني إنما كنت مستحقا له، مستحقا لها وكنت أعلن لها وكان الخلافة لي، ولذلك قال عنه. قل هذه المشكلة بأننا نتعلم كتبنا فكتبكم، ثم بعد ذلك نعلم ابنائنا كتبنا فكتبكم، ثم بعد ذلك نحن نصرح أن نعلمكم كتبكم أنفسكم أنتم لا تعرفون كتبكم. تقول هذا قاله كل من، لكنه قطع رقبته إنما قال دعوني فالتمسوا غيري فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا، فإني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. أنا شرط فما رفت النظام، كنت وزيرا في عهد أبي بكر، كنت وزيرا في عهد عمر، كنت وزيرا في عهد عثمان، فأنا مجرد للوزارة، فأنا ممارس لها، فاختاروني وزيرا فاختاروا الآخر أميرا. إذ كانت الإمامة والخلافة منسوسة لم يكن لعلي حقا أن يقول هذه الكلمات المنقولة من أقدس كتبكم الموجودة في نهج البلاغة. الآن دعوني فالتمسوا غيري فإني لكم بريرا خير لكم مني بريرا. وقبل ذلك لم يكن له أن يقبل أن يكون عضوا في الشورى الذي كفره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأن يختار بهم إماما مصيفة، فيقول فيذكره السوسي في أماليه. السوسي هذا يسمى ويذكر بشيخ الطائفة، هذا شيخهم جميعا، هذا يذكر في كتابه الأمالي، تذكرون هذا الكتاب الأمالي للسوسي، يذكر السوسي في كتابه فيقول بايعتم أبا بكر فما يعطه كما ما يعطموه، بايعته كما بايعتموه فما يعطم عمر، يخاطب أصحاب معاشر رضي الله تعالى عنه، فيقول فبايعتم عمر فبايعته كما بايعتموه. ثم بعد ذلك جعلني في الشورى، جعلني في الشورى وجعلني سادسة ستة، وجعلني سادسة ستة، فقبلت أن أكون سادسة ستة، فقبلت أن أكون سادسة ستة. لو كان يرى بأنه إمام منصور من قبل الله فأن الخلافة أمر منصور، لم يكن له أن يقبل أن يكون غاهدا في الستة المرشحين للخلافة، لم يكن له، لم يكن له أن يجعل نفسه واحدا ثالثة ستة. لكنه يقول وهذه الرواية موجودة في كتاب السوسي في الأمالي، وموجودة في دائرة المعارف الشيعة لأخي المحسن الحميد، وموجودة في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديث، وموجودة في شرح نهج البلاغة لابن ميثم البحراني الشيعي ما موجود في شركه البلاغه الفارسيه للدولي، ما موجود في شركه البلاغه للتقي الاعلامي التقي الفارسي، موجوده في جميع كتب القوم. فيقول جعلني ثالث صفه فقبلت، ثم بعد ذلك تركتموني فاخترتم بثمان فبايعتموه فبايعته كما بايعتموه. فهذا هو علي رضي الله تعالى عنه قبل خلافه ابي بكر وقبل خلافه عمر وقبل خلافه عثمان وقبل ان يكون عذرا في المرشحين من بين السته وقبل ان يكون اماما منتخبا من قبل المهاجرين والانصار الذين انتخبوا ابا بكر المهوان وابنه والامام الثاني عند القوم والامام المعصوم الذي لا يخطا والامام المعصوم الذي لا يخلف والامام المعصوم الذي يوصله بانه معصوم من جميع الاخطاء هو نفسه تنازل في حق معاويه رضي الله تعالى عنه. لو كان يعود بان الخلافه والامامه منسوسه من قبل الله عز وجل لما كان له ان يختار التنازل وان يبايع معاويه رضي الله تعالى عنه. فكثير من المخلوقين كثير من المسلمين يتكلمون على سيدنا معاويه رضي الله تعالى تعسيرا وانفعالا مما سمعوه من الشيعة. افهموا ايها القوم ان معاويه رضي الله تعالى كان اماما حقا بعد تنازل الحسين رضي الله تعالى. هذه هي عقيده اهل السنه انه كان اماما حقا بعد تنازل الحسن رضي الله تعالى في حقه. فبايعه الحسن الامام المعصوم الثاني فبايعه الحسين الامام المعصوم الثالث فالكتاب كتابكم. فهذا هو الفكري يذكر في كتابه كتاب الرجال يقول بانه لما تنازل الحسن في حق معاويه قعد معاويه على المنبر فخطب الناس فحمد الله فاثنى عليه فصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم منع الحسن بانه اجمع الامه الاسلاميه فحقق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ان ابني هذا سيد فيكره الله على يديه فئتين هزيمتين من المسلمين الرسول عليه الصلاه والسلام يسميهم كلهم مسلمين. وانتم تقولون بانهم كلهم ارتدوا عياذا بالله. فانا اقول بانه صعد المنبر واثنى عليه على الحسن رضي الله تعالى عنه ثم نزل ثم صعد الحسن فخاطب الناس فقال ايها الناس انا بايعت معاويه فصار امامي. لو كان يعود بان الامامه والخلافه منسوخه من قبل الله لما كان له حق ان يجعل الامامه والخلافه في معاويه رضي الله تعالى. ثم بعد ذلك قام اخوه الحسين فصعد المنبر فقال ان معاويه امام اخي وامامي فانا ابايعه كما بايعه اخي. فهؤلاء اهل البيت الذين انتم تسمونه اهل البيت هؤلاء لا يعتقدون اعتقاد. وبعد ذلك الان تحرقون الكلم وتخلقون الاساطير وتنتجون الاباطيل وتنتجون الى الكذب وتقولون بان اصحاب رسول الله كان بينهم فرقه وهم ظهروا عليا وذهبوه وسلبوه وهم كانوا يبغضون عليا وعليا كان يبغضهم. فنقول ان كان عليا يبغضهم فلما اعطى واحدا منهم ابنته ام كلثوم حينما طلب منه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه زوجه من ابنته ام كلثوم. يقول ان هذا كذب. يقول نعم ان كان كذبا فالكذابون من قومكم. هذا هو الكليري يذكر في كتابه الكافي سته روايات سته احاديث من الائمه بان ابنه علي رضي الله تعالى عنه ام كلثوم كانت متزوجه من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لماذا صحيحه؟ وما بعد ذلك اكثر من ذلك ولا اريد ان اقول الكلام. لو ان هذه المساله بنفسها تحتاج الى بحث مستقل وان شاء الله سوف يكون هناك المجالات الاخرى البحوث المستقله ان شاء الله. فنقول ثم بعد ذلك ان كان هذا كل شيء تحيه ثم بعد انتقالهم الى رحمه الله وبعد موتهم وعطائهم لما كان يختار. فهذا هو لك البلاغه كتابكم يقول فيه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لله بلاد عمر لله بلاد عمر. وانتم تعرفون عن شهداء على هذا الكلام لله بلاد عمر اي لله بلاد عمر والله يحفظه وما احسنهم وما عظمهم وما عظم شانهم يقول لله بلاد عمر لله بلاد عمر فقد قضم العبد فقضم العبد فخلق الفطره فاقام السنه فعمي بالكتاب والسنه ظهر نقي الصواب قليل العين هذا هو الكلام الموجود في نفسه لو كان يبغضه لما قاله وهذا هو الشافي هذا هو المرتضى امامكم الذين سميتموه علم الهدى علم الهدى يذكر في كتابه الحديث في كتاب الشافي وهو كتاب مشهور معروف من كتب الحديث الشعري يقول في هذا الكتاب يقول ان عمر رضي الله تعالى عنه لما مات جاء علي رضي الله تعالى عنه وهو يبكي فقالوا له لماذا تبكي يا علي فقال ابكي لان عمر رضي الله تعالى عنه عمل بعمل لا يمكن لمن خلقه ان يعمل عملا فلما ينفعه بعد موته فاكثر من ذلك فانا بفضل الله افضل من كتب النقاب عن هذه الحقيقه بفضل الله انا مبتكر فاقول فبفضل الله واستعيذ واعتمد برحمه الله ان كان عليا يبغض اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى راسهم ابي بكر وعمر وعثمان فلما بعد موتهم كان يسمي ابناءهم باسمائهم فهذا هو الجاكوبي الشيعي يذكر في تاريخه وهذا هو المفيد الذين لم تطلوه للشيخ المفيد يقول في كتابه الرجال وهذا هو الحربي الشيعي يذكر في كتابه كشف الامه وهذا هو لعالكم وصدامكم وشتامكم المجلسي يذكر في كتابه الفارسي حياه القلوب وهذا هو صاحب الفصول المهمه في معرفه الائمه يذكر في هذا الكتاب فهذا هو التوسي طرفي شيخ طائفتكم يذكر في كتابه اعلام الوراء بان علي رضي الله تعالى عنه لما ولد له الولد بعد الحسنين افضل ولد ولد له سماه باسم رسول الله محمد وهو المعروف باسم محمد بن الحنفيه والحنفيه منسوبه الى قبيلتها امها كانت من قبيله بني حنيفه ثم بعد ذلك ولد له ولد سماه باسم ابي بكر سماه باسمه ابي بكر ايشهد على ذلك الاربعي في كشف الامه وصاحب الاصول في الاصول المهمه ويشهد على ذلك اليعقوبي في تاريخ اليعقوبي ويشهد على ذلك الاربعي ويشهد على ذلك كل اعضاء المجلس في حياه القلوب ويشهد على ذلك الاصفهاني في مقابل الطالبيين يقولون بانه اذا ولد له ولد سماه بابي بكر وولد له الولد الثالث فسماه بعمر فولد له البلد الرابع سماه بعثمان فولد له البلد الخامس فسماه عباس اخر عمه حيث اخره الله عز وجل فسمى ابناءه باسماء ابي بكر وعمر وعثمان فبعد انتقاله الى رحمه الله ومغفرته ولسانه فان كان يبغضهم فلماذا كان يسمي ابناءه باسمائه الغريب كل الغريب لانه لا يوجد في بني هاشم قبل ابي بكر من سمي باسم ابي بكر وعمر وعثمان لا ينبغي لكم ان تفهموا لا يقبل لكم احد بانه سمى هذه الاسماء لاخطائه من بني هاشم لا يوجد في بني هاشم شخص قبل اولاد علي الذي سمي بابي بكر وعمر وعثمان فمعنى هذا انه لم يسمي ابناءه بهذه الاسماء الا تيمنا وتبركا وحبا في ابي بكر وعمر وعثمان الا بالفتح الصحراني الشيعي والياقوبي في تاريخه الشيعي والمسعودي في تاريخه بروج الذهب الشيعي والهرملي في كتابه كشف الهمة الشيعي والملا باقر البكتي في كتابه الشيعي حياه القلوب والترمذي في كتابه الشيعي اعلام الاصحاب لا يذكرون بان اسماء ابناء علي كان ابو بكر وعمر وعثمان وكان اسماء ابناء الحسن ابو بكر وعمر وعثمان وكان اسماء ابناء الحسن كان ابو بكر وعمر فلو كان هؤلاء القوم يبغضون هؤلاء لما كان لهم ان يسموا ابناءهم باسمائهم ولذلك انا اقول واقول لكم انتم تقولوا وانا دامن قولوا لكل من يقيم المأتم وكل من يذكر قصه كربلاء وكل من يبكي من يتباكى ثم يتباكى
فلا يرجون فجاء الله بالحجارة تعقود. هؤلاء هم قتلة الحسين وهم يبكون علي، فلا اقوله انا لاني اهدتكم بالنساء اقول كلمة لله من كتب ايمان فهم. فهذا هو اليقوبي يذكر بان بين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب حينما دخل على استشهاد والده الحسين الكوفة وجد نساء كوفة ورجالها يبكون على حسين، فقال انتم قتلتموه وانتم تبكون؟ لا يجتمع الشيطان، انتم قتلتموه حسين. وهؤلاء الشيعة الذين دعوا حسين الى الكوفة وهؤلاء الذين سحروا السيوف عليه، هؤلاء الان كإخوة يوسف يتباكون عليه. فالملا الذي يقيم المأذن والمائد الذي يذكر قصة كربلاء اسمعوا وهموه واحفظوه جيدا، واسألوا جميع من يلبس الهمة اسألوه، فأنا أتحدث بقصد الله ومنه وقصده ترجونا بلدا في الدنيا الذي يستطيع أن يرجع عليه، لم تلد أمة شخصا من الخميني إلى الخوي ومن أكبرهم إلى أكبرهم الذي يستطيع أن يرجع على هذا الكون. أنتم تذكرون قصة كربلاء، أنتم تذكرون قصة كربلاء، تذكرون أبناء الآخرين الذين قتلوا مع الحسين، تقولون هذا ابن عوشجة قتل أمام الحسين، وهذا ابن عوض قتل أمام الحسين، وهذا ابن مسلم قتل مع الحسين، وهذا ابن عقيل قتل مع الحسين، فتذكرون أبناء الآخرين، لماذا تذكرون أبناء أبي الحسين رضي الله تعالى عنه؟ لا تذكرون أبناء علي رضي الله عنه. لا يوجد كتاب شيعي، لا يوجد على الإطلاق في المتقدمين، لا يوجد كتاب شيعي واحد الذي يذكر قصة كربلاء ولا يذكر بأن من قتل دون الحسين كان أبو بكر بن علي، كان عمر بن علي، كان عثمان بن علي، كان أبو بكر بن الحسن، كان عمر بن الحسن، كان عثمان بن الحسن، كان أبو بكر بن الحسين، كان عمر بن الحسين. لماذا لا تذكرون هذا؟ لا تذكرون لأنكم تعرفون لو سمع هؤلاء الفلهاء السفهاء الفقهاء الذين يحركون رؤوسهم ويتباكون، لو سمعوا أسماء أبي بكر وعمر وعثمان في أولاد علي لظنوا أنه لم يكن هناك خلافا بين علي وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا من الفضيحة، خوفا من الافتراء، خوفا من الافتراء. لا تذكرون أسماء أبناء علي، أسماء أبناء الحسين، أسماء أبناء الحسن، فأنتم تحضروا لا يمكن لشخص أن يأتي ويبارز ويقول لم يكن هذه الأسماء قائمة كربلاء الذين استشهدوا وقتلوا في كربلاء على راسهم أبو بكر بن علي، على راسهم أبو بكر بن الحسن، على راسهم أبو بكر بن الحسين، على راسهم عمر بن علي، على راسهم عمر بن الحسن، على راسهم عمر بن الحسين، على راسهم عثمان بن علي، على راسهم عثمان بن الحسن، على راسهم هؤلاء الأحزاب. فرائد من الفلحاء سمع كلام هذا فقال أن عليا وأبناءه سموا أبناءهم بهذه الأحزاب، لما سموهم قال سموهم لأنهم يريدون أن يورثوا الثورة، لأن هذه الأحزاب ذاتها ليست تسبيح. قلنا أيها المقبحون إن كان علي وحسن وحسين وهم أئمتكم المعصومون يريدون أن يعرفوكم بأن الأسماء في ذاتها ليست بقضية، فلما لا تسمون أبناءكم بهذه الأسماء؟ ومعنى هذا بأنكم تخالفون أهل بيت النبي مع أهل بيت علي في كل كبيرة من المسجد، قم في طرف وأنتم في طرف آخر. فلذلك أن زين العابدين حينما ولد الولد كما عمل ولده باسم محمد صلى الله عليه وسلم وهو المعروف بمحمد الفاخر، فإن أظله البلد الثاني سماه باسم زوج عمته فرح، ويقول الأصفهاني في كتابه مقابل التاريخين وهو الشيعي الخبيث يقول بأن أكثر من خرج من أولاد الحسين بعد الحسين كانوا من أولاد عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. معنى هذا لأنهم كانوا يحبون عمر، فلذلك كانوا يحبون أبا بكر وكانوا يحبون عثمان، فلذلك كانوا يسمون أبناءهم بأسمائهم. فهذا هو
إمامكم الصالح موسى الكاظم كان يكني نفسه بأبي بكر رضي الله تعالى، كان يكني نفسه بأبي بكر، فالكتاب كتابكم، فالفم الذي نحن نلتمه فمكم، فالوجه الفتح الذي يذكر هذا الكلام هو وجهكم، فاللسان الشتام الذي يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللسان الذي يذكر بأن موسى الكاذب كان يفتخر باسم أبي بكر رضي الله تعالى وكان يكنى بها. الإصفهاني يذكر في كتابه مقابل السالميين حينما سئل الخليفة العباسي بأن أبا بكر كان هذا، فقيل له قال فقال قائلا من قائل بيت يريد أبو بكركم أو أبو بكر لا، فقال من أبو بكركم؟ قال موسى بن جعفر بن محمد الباقر بن علي بن حسن الحسين بن علي بن أبي طالب. فهذا هو موسى كاذب، فهذا هو الإمام المعصوم يقني نفسه بأبي بكر. ولذلك حينما ولدت له بنت، حينما ولدت له بنت سماها بعائشة رضي الله تعالى عنها. والكتاب الإرشاد أبي المفيد، والكتاب تاريخ الكفوبي، والكتاب مروج الدهر المسعودي، والكتاب الأصول المهمة في معرفة العلم، والكتاب أعلام العلماء الثلاثي، والكتاب حياة القيود السجد، كتبكم عن أنفسكم تحشدوا عليكم. وتكذبكم بأنه كان بينهم خشاب، لم يكن بينهم خشاب، أنتم أنشأتم الإسلام، وأنتم شققتم أثر المسلمين، وأنتم فرقتم كلام المسلمين، وأنتم تركتموه بالقعة، لأنكم لم تنشروا، ولم تولدوا، ولم يؤسس مذهبكم، إلا للتفرقة بين المسلمين، وإلا للحلم، إلا للحلم يقاعد الإسلام، وكان مؤسسكم عبد الله بن سراء اليهودي الخبيث الماكر الذي اراد ان يضر بالاسلام باسم الاسلام، فهذا هو نوع اختيكم الذي تقولون عنه بان داره كان مرتعا للشيعه، ان داره كان مرتعا للشيعه. لا النوبختي الذي يقول تقولون عنه بان داره كان مرتعا للشيعه، فهو اخطاكم الذي كتب في الفقه، الذي كتب في الفقه يذكر في كتابه درة الشيعه يقول أن أفضل من قال بالوصاية والإمامة والخلافة هو عبد الله بن سبع اليهودي، ولذلك أقسمش ولذلك أقسمش أن أكثر الرزق مأخوذ من اليهود، فهذا هو كبيركم يشهد عليكم. ومثل ذلك يقول الكشي، ومثل ذلك قاله الطبري، خشوع الطبري لا نذكره، لكنه أنتم تقولون بهذا الكلام لأن مؤسسكم اليهود، وما مضى فطرتكم اليهود إلا للرد على المسلمين، وإلا للفتح طريق النور، وإلا للهجوم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين حملوا لواء الإسلام من أرض الجزيرة إلى أقصى العالم من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. فهذه هي الحلول التي تفرق بين المسلمين وبين الشيعة، فهذه هي أقاعدهم، فهذه هي أفكارهم، فهذه هي آرائهم، بيناه بتوفيق من الله في هذا الوقت المختصر، وانا لا اريد ان اطيل في الكلام، ولا اريد ان اعرف، لكنه كما قيل الحارب من الحرب الى الحرب لا يقال له الحارب، فانا وعدت بعض الاخوه الاخرين ايضا باننا سنلقي ان شاء الله مبادره بمثل هذه المبادئ الى احد اخر، وانا وعدتهم في الساعه الخامسه في القافيه، القافيه القريبه، فلذلك احتفل القول فنقول الله سبحانه تبارك وتعالى أن يبارك في هذه البشور المباركة الطيبة الدارونة، وأن يجمع الله تحت عينيه ما أعلى الله تحت في رأسه يوم الدين الحافظ، وأن يجعلنا من المبشورين، من المخلصين، من المتمسكين بالكتاب والسنة، ومن المحبين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحبهم فتبكي محبهم، ومن أبغضهم فتبغضي أسرارهم، حتى القول كرم، ثم الذين يجدونهم، ثم الذين يجدونهم، وأقول قولي هذا. وأسأل الله أن يجعلنا إياكم أن نرى كتابه وأن نرى السنة.